قال المصنف رحمه الله: فصل يعني في الأعذار في ترك الجمعة والجماعة. قال: يعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض. إذن أول الأعذار في ترك الجمعة والجماعة المرض. قال ابن منذر رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض. وهذا مجمع عليه، ولكن ما ضابط المرض الذي يعذر الإنسان بسببه بترك الجمعة والجماعة؟ الضابط هو المرض الذي يلحق الإنسان معه ضرر أو مشقة لو صلى الجمعة والجماعة، لو صلى الجمعة أو الجماعة. إذن هو المرض الذي يلحق المريض معه ضرر أو مشقة. وألحق العلماء بالمرض الخوف من حدوث المرض أو زيادة المرض أو تأخر برئه هذه كلها أعذار في ترك الجمعة والجماعة. أما المرض اليسير الذي لا يلحق الإنسان معه الحرج فيما لو شهد الجمعة والجماعة فليس بعذر، ليس بعذر، كما لو أصاب الإنسان مثلا زكام ونحوه، هذا ليس له، ليس عذرا له في ترك الجمعة أو الجماعة. وقد ذكر ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني يعضد له من اثنين حتى يقام في الصف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس واجبا عليه، وإنما هو من شدة حرصه على الجمعة والجماعة أنه يأتي ويشهد الجمعة والجماعة مع مرضه من شدة حرصه. وهذا نجد بعض الصالحين يفعل هذا، تجد أنه مريض ومع ذلك يصر على أن يأتي المسجد مع أنه معذور، لكن قوة إيمانه تدفعه لهذا. المشقة ضابطها هو الضابط الذي ذكرناه في القيام في الصلاة، وهي المشقة التي يفوت بسبب الخشوع في الصلاة، أو ما ذكرنا من تأخر المرض أو زيادته، تأخر برئه أو زيادته أو نحو ذلك. والجمعة آكد من الجماعة، ولهذا قال بعض الفقهاء: تلزم الجمعة دون الجماعة من لا يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا، لأن الجمعة صلاة واحدة في الأسبوع ولا بدل لها إذا فاتت، بخلاف الجماعة. فإذا يعني يتأكد بحق المريض أن يحضر الجمعة أكثر من الجماعة إذا كان بإمكانه أن يأتي للجمعة ولو راكبا أو محمولا أتى للجمعة، فالجماعة أمرها أسهل من الجمعة. قال: والخائف ضياع ماله أو فوته أو موت قريب. ذكر العذر الثاني من الأعذار في ترك الجمعة والجماعة وهو الخوف. والخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الخوف على نفسه، كأن يخاف لصا أو سبعا في الطريق أو نحو ذلك، يخاف أن يعتدي عليه في الطريق لص من اللصوص، كان يكون في مكان الأمن فيه ضعيف أو في مكان فيه سباع يخشى أن يهجم عليه سبع ونحو ذلك، فهذا عذر له في ترك الجمعة والجماعة. القسم الثاني الخوف على ماله، وهو الذي أشار إليه المصنف، أن يخشى على ماله من اللصوص، أو يخشى على دوابه من أن تأكلها السباع لو ذهب للجمعة أو الجماعة. قال أو فوته، يعني يخشى أنه إن ذهب للجمعة أو الجماعة فاته ماله، كمن له دابة وقد دل عليها بمكان فإن لم يمضي إليها سريعا فاتته. والنوع الثالث من الخوف، الخوف على أهله وولده، كأن يكون معه في البيت طفل صغير ولو ذهب يصلي الجماعة يخشى على هذا الطفل، أو ذهب يصلي الجمعة يخشى عليه، طفل مثلا عمره سنة أو سنتين وحان وقت الصلاة، لو ذهب يصلي في المسجد يخشى على هذا الطفل الصغير، فهذا عذر له في ترك الجمعة والجماعة. ومن ذلك ما ذكره المصنف أو موت قريب، يعني يخشى أنه لو صلى الجماعة أو الجمعة يموت قريبه في غيبته لكونه لم يسعفه، أو لكونه لم يشهد وفاته فيلقنه الشهادة ونحو ذلك. فإذن هذه أعذار في ترك الجمعة والجماعة. قال أو ضررا يلحقه كمطر ووحل ونحوه، أيضا هذا من الأعذار في ترك الجمعة والجماعة، المطر والوحل الذي يلحقه معه مشقة، فيكون عذرا له في ترك الجمعة والجماعة. وقد عقد البخاري في صحيحه بابا بقوله باب الرخصة في المطر، الرخصة في المطر، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، ثم ساق بسند عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر أن يقول ألا صلوا في الرحال. وأيضا جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه خطب الناس في يوم ردغ أي طين ووحل، في رواية في يوم مطير، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، مع أنه يوم جمعة، فنظر بعضهم إلى بعض كأنه أنكروا عليه، قال إن هذا فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها عزمة وكرهت أن أحرجكم. فهنا يعني عندما نزول المطر الذي يلحق الناس مع الإتيان معه للمسجد مشقة، يشرع أن يقول المؤذن صلوا في بيوتكم، والأصل أن يقول صلوا في الرحال، لكن الناس الآن ما يعرفون ما معنى الرحال، يخاطب الناس ما يعرفون، فيقول صلوا في بيوتكم، فإما أن يؤذن الأذان كاملا ثم بعده يقول صلوا في بيوتكم، أو إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في الرحال، صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم. ففي حديث ابن عمر قال كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال، يعني بعد الأذان. وفي حديث ابن عباس قال لما بلغ حي على الصلاة قال صلوا في الرحال. فورد هذا وهذا، ورد هذا وهذا، والأحسن أنه يأتي بالأذان كاملا ثم يقول صلوا في بيوتكم، لكن لا بد أن يعني يخبرهم بالسنة في هذا، يقدم بهذا يعني قبل هذا يوضح لهم كذا، يقول مثلا لجماعة المسجد إنه يعني اليوم بدأ نزول المطر وربما إذا استمر سوف نؤذن ونقول صلوا في بيوتكم، لأن الشيء الذي لم يعتد عليه الناس كما مر معنا في الدرس السابق لا بد له من مقدمة. فهذه سنة، هذه سنة. والأمر الآخر الجمع بين الصلاتين، إذا حضروا المسجد ويشق عليهم حضور الصلاة الثانية، حضروا المغرب ويشق عليهم حضور العشاء، فيجوز الجمع بين المغرب والعشاء، لكن عند وجود المشقة والحرج الظاهر. والناس يتفاوتون في تحديد المشقة، وأحسن ما يمكن أن نضبط به المشقة في هذا الباب، إذا أثر هذا المطر على دنيا الناس فهذا دليل على وجود الحرج والمشقة، بحيث لزم كثير من الناس بيوتهم وتأثرت حركة الناس في الشوارع وغلقت بعض المحلات التجارية ونحو ذلك، هذا دليل، يعني هذه قرينة على وجود الحرج. أما إذا كانت دنيا الناس لم تتأثر بنزول المطر إطلاقا، وإذا أتى الناس المسجد قالوا علينا مشقة إذا تركنا الجمع. طيب لماذا المشقة فقط في الصلاة؟ لماذا المشقة لم تؤثر على دنيا الناس؟ والأصل أن تصلى الصلاة في وقتها، هذا هو الأصل، ولا يجمع بين الصلاتين إلا لسبب ظاهر وعذر ظاهر، لأن شرط الوقت هو آكد شروط الصلاة كما مر معنا. وعلى هذا لا ليس الإمام المسجد أن يجمع إلا عند وجود الحرج الظاهر بترك الجمع الذي يلحق الناس معه مشقة، وكما ذكرت من علامته أنه يؤثر على دنيا الناس، أنه يؤثر على دنيا الناس. فمثلا يعني المطر في الشتاء مع شدة البرد هذا قد يكون معه حرج ظاهر أو مع وجود العواصف، لكن أحيانا المطر في الصيف لا توجد أدنى درجات الحرج والمشقة، بل بالعكس يتلطف الجو ويخرج الناس للمنتزهات والاستراحات والشوارع، كيف يقال في حرج؟ وإذا كان حرج موجود لماذا لم يؤثر على دنيا الناس؟ لماذا ما أثر إلا فقط ما أتى إلا وقت الصلاة؟ فعلى هذا يا أخوان يعني ينبغي عدم التساهل في هذا. وأذكر مرة أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أتاه رجل وقد نزل مطر في ذلك اليوم بعد صلاة المغرب، نزل مطر لكنه كان متوسطا، وقال إن جماعة مسجد قد جمعوا العشاء مع المغرب، فأمرهم الشيخ أن يعيدوا العشاء. وإذا أشكل على الإنسان هل يجمع أو لا يجمع، فالأصل عدم الجمع، الأصل أن تصلى الصلاة في وقتها. أما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فهذا أخرجه مسلم في صحيحه، لكن العلماء عنه فيه كلام كثير. نقل الترمذي الإجماع على ترك العمل به، قال أن الأمة لم تترك العمل بشيء مما في كتابه إلا حديثين، هذا الحديث وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. وأيضا قيل إن ابن عباس كان صغيرا وأن هناك عذر خفي على ابن عباس، قيل كان هناك وباء بالمدينة، وقيل كان هناك مطر، وقيل إن الجمع كان صوريا، أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر، وأخر العشاء إلى آخر وقتها وقدم وأخر المغرب إلى آخر وقتها وقدم العشاء، وقيل غير ذلك. وبكل حال يبقى من المتشابه ونرده النصوص المحكمة التي تدل على وجوب أداء الصلاة في وقتها. وعلى هذا فلا يجمع لأجل المطر إلا عند وجود الحرج الظاهر، أما مع عدم وجود الحرج فلا يجوز الجمع. نعم نعم، كبار السن أصلا يلحقهم الحرج حتى مع عدم المطر، كلام في الحرج يعني مشقة طارئة غير معتادة، وكبير السن يصلي في البيت هو معذور، هو معذور، لكن لا يجمع بجماعة المسجد لأجل هذا الرجل أو لأجل رجل اثنين أو ثلاثة، هؤلاء إذا كان يلحقهم حرج يصلون في بيوتهم، فهم معذورون وغيرهم غير معذور. نعم تفضل. نعم، هو لو رجعنا لحديث ابن عباس قال فلما بلغ حي على الصلاة حي فلا قال لا صلوا في الرحال، هذا يدل على أنها ما تقال، يعني لأن حي على الصلاة أقبل إلى الصلاة، فهو يقول صلوا بيوتكم بدل حي على الصلاة، فمع ذلك أنها ما يقولها. نعم نعم، الوحل معناها الطين، الطين، تعرف الناس في السابق ما كان عندهم يعني ما كانت الطرق مسفلتة، كانت كلها من طين، فإذا نزل المطر أصبح طينا، فإذا كان المطر غزيرا يعني تحوت إلى وحل. وهذا أيضا يا أخوان يعني فرق مؤثر، لابد يعني معرفة أحوال الناس من قبل، أحوال الناس إلى قبل 50 عاما هنا في المملكة كانت المساجد من طين ولم يكن هناك كهرباء وكانت الطرق غير مسفلتة و مسقوفة بجذوع النخل وبالخوص، فإذا نزل المطر لحق الناس حرج، أصلا مجرد نزول المطر يلحق الناس حرج. أما الآن فأحيانا لا توجد أدنى درجات الحرج، لا توجد، والإمام مؤتمن عليه أن يتقي الله عز وجل، لا يحرج الناس بأن يجمع بين الصلاتين من غير سبب. وبعض الأئمة يعني عنده ضعيف و يكون بعض جماعة المسجد من هو قوي الشخصية فلا يستطيع أن يجابهه، يقول اجمع، ولأن هذا العام يفهم المسألة فهما خاطئا، فعليه أن يبين له الحكم الشرعي ولا يعني يستجيب له ولا يجامله في هذا، هذه عبادة وهذه الصلاة يترتب عليها صحة أو عدم صحة. نعم تفضل. إذا لحق الناس حرج شديد فنعم، إذا لحق الناس حرج شديد بحيث يكون البرد مصحوبا بمطر أو مصحوبا بعواصف، أما مجرد البرد فليس عذرا، لأن الأحوال الجوية الآن هي نفس الأحوال الجوية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، المدينة تقع على خط عرض 24، أيضا الرياض الآن تقع على خط عرض 24، فالبرد متقارب، الذي يأتينا الآن هو كان يأتي الناس في زمن النبوة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه جمع لأجل البرد، بل يعني كان أكثر الصحابة ما له إلا ثوب واحد، ما له إلا ثوب واحد، كما قال جابر أينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينا كان له ثوبان، لثوب واحد غير ملابس داخلية غير أي شيء، ومع ذلك لم ينقلهم جمعوا لأجل البرد، فالبرد وحده ليس عذرا، لكن لو كان البرد معه مطر أو معه عواصف يمكن أن يكون هذا عذرا، وهكذا الغبار هو ليس عذرا إلا أن يكون مصحوبا بشيء آخر، غبار معه مثل أمطار ممكن يكون عذرا. طيب لعل بقية الأسئلة مؤجلة حتى يعني ما نطيل الدرس، ننتقل بعد ذلك لباب الإمامة. طيب قبل هذا هناك أعذار أخرى في ترك الجمعة والجماعة يعني لم يذكرها مصنف، فمن ذلك الحراسة، حراسة الأشخاص أو الأموال تعتبر عذرا، فحارس الأمن الموكل إليه حراسة مثلا منشآت أو أسواق أو نحو ذلك معذور في ترك الجمعة والجماعة، وعلى ذلك مثلا من يسمون بضباط الخفر يكون موكل إليه الحراسة مدة مثلا 8 ساعات ووافق هذا وقت صلاة الجمعة أو وافق صلاة الجماعة فهو معذور في ترك الجمعة والجماعة. وأيضا من الأعذار إذا وقع حريق أو حوادث فمن يريد إسعافهم معذور في ترك الجمعة والجماعة، يعني إسعاف المصابين في الحوادث وفي الحرائق هذا يعتبر عذرا في ترك الجمعة والجماعة. وعلى هذا فرجال الدفاع المدني مثلا يعذرون في ترك الجمعة والجماعة عند قيامهم بأعمالهم. ومن الأعذار أيضا في ترك الجمعة والجماعة خوف فوات الرفقة، خوف فوات الرفقة. ومن ذلك في وقتنا الحاضر أن يكون موعد إقلاع الطائرة في وقت صلاة الجمعة أو وقت إقامة صلاة الجماعة، فيكون هذا عذرا له في ترك الجمعة والجماعة، لكن الجمعة يصليها ظهرا والجماعة يصليها ولو منفردا. هذه إذن هي أبرز الأعذار.